بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، هذا لقاؤنا السابع من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في القسم الخاص بأصول الفقه. وكنا قد تكلمنا قبل ذلك من أنواع الخطاب القرآني عن الأمر والنهي، وتكلمنا عن العام والخاص، ونكمل بقية الأنواع التي ذكرها الإمام، وأولها المجمل. فقال: المجمل ما افتقر إلى البيان. وتقدم في علم التفسير، علم أصول التفسير هو علم من العلوم التي اهتم السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى بإيراد بيان، بمعنى أن من ألوان الخطاب القرآني ما نجده في بعض الآيات، وكذلك من ألوان الخطاب النبوي ما نجده في بعض الأحاديث، يأتي مجملا، يعني لا تتضح دلالته. حينما نذهب إلى تفسيره وتفصيله ومعناه في لغة العرب، نجده لفظ يطلق على معنيين، فيتحير القارئ: هل أراد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم المعنى الفلاني أو أراد المعنى الآخر؟ لأن الكلمة تحتمل المعنيين معا. فمثلا إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى: لأن الكلمة تحتمل المعنيين معا. فمثلا إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى في شأن عدة المرأة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا يخبر الله تبارك وتعالى عن النساء اللاتي يطلقن أنهن يتربصن في عدة، يعني ينتظرن قبل الزواج والارتباط من رجل آخر مدة معينة من الزمان، هذه هي العدة. كم هي العدة؟ فقال الله عز وجل: ثلاثة قروء. وهنا ننتقل إلى لغة العرب لنعرف معنى القرء. يطلقون كلمة القرء مرة على الحيض ومرة على الطهر، فهل يا ترى نقول للمرأة: إذا طهرت ثلاث مرات بعد الحيض فإن عدتك تنتهي؟ أو نقول لها: إذا حضت ثلاث مرات فعدتك تنتهي؟ هنا فرق بينهما، لأن المرأة إذا طلقت في حيض فلا يحسب هذا الحيض، وتبدأ فتحسب من الحيض الذي بعده إذا كان معنى القرء هو الحيض، ومعنى ذلك أنه طالت عليها العدة. وإذا طلقت في حيض وكان معنى القرء الطهر، فمعنى ذلك أنه إذا انتهى الحيض مباشرة تبدأ بالطهر الذي بعده، فتحسب طهرة ثم تحيض وطهرة ثم تحيض وطهرة، وبذلك ينقضي عدتها. الحيض مباشرة تبدأ بالطهر الذي بعده، فتحسب طهرة ثم تحيض وطهرة ثم تحيض وطهرة، وبذلك ينقضي عدتها، تنتهي العدة في ثلاثة قروء، في ثلاثة أطهار دون انتظار الحيضة الثالثة، وهكذا. فهذا معنى المجمل في القرآن الكريم الذي لا تتضح دلالته، لا يتضح معناه بالنظر في القرآن الكريم. لكن هذا المجمل إذا كان في القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في السنة، وهذا من وظائف السنة النبوية مع القرآن الكريم، فإنها تبين ما أجمل فيه. ولذلك يقول العلماء تعالى بشأن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأوحى الله عز وجل بالسنة إلى نبيه حتى يفسر للناس ويبين ما لم يتضح في القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه. إذن فالمجمل هو ما لم تتضح دلالته، كمثل ثلاثة قروء تشترك كلمة قرء بين الطهر والحيض، ويأتي السنة النبوية في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيحدد لنا معنى من المعنيين. هذا التحديد يسمى البيان، هذا التحديد يسمى البيان، وهو النوع البيان، وهو النوع الثاني مباشرة. قال: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الإيضاح. فالبيان وهو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة غالبا مع القرآن الكريم، أنه يبين المشكلات الموجودة في القرآن. المشكلات معناها الشيء الذي لم يتضح معناه، فيبينه ويوضحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نأتي إلى المثال الذي ذكرناه، وهو المثال الذي فيه أن القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يطلق على معنيين في لغة العرب، وهما الحيض والطهر. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه هو الحيض، وذلك في حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم لامرأة كانت تستحاض، يعني تنزل عليها الدماء كثيرا جدا على غير عادة النساء، فقال لها: دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني دعي الصلاة في أيام أقرائك فلا تصلي. متى لا تصلي المرأة؟ أيام الحيض، أيام الحيض. إذن ففهمنا من كلامه صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، أنها في أيام الحيض. إذن فالقرء أيام الحيض. إذن ففهمنا من كلامه صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، أنها في أيام الحيض. إذن فالقرء هنا هو الحيض، وهذا بيان لما أجمل في القرآن الكريم. فهذا هو المجمل، وهذا هو المبين أو المبين. المبين لأنه وقع عليه بيان رسول الله، والمبين لأنه هو النص الذي بين ووضح نص القرآن الكريم. قال: إخراج الشيء من حيز الإشكال بعدما كان مشكلة وضعه في حيز التجلي، يعني الظهور والوضوح. النص هذا نوع ثالث من أنواع الخطاب في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: النص ما لا يحتمل غير معنى، يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو ما جاء في القرآن الكريم واضحا بينا يخاطب الناس خطابا مباشرا. فهذا معناه أن الإنسان لا يختلف عليه المعنى عند سماعه، ولا يختلف فيه اثنان، لأنه نص. ومعنى كلمة النص معناها الظاهر، معناها العالي، معناها المرتفع. أخذوا هذا المعنى من منصة العروس، لأنهم يجعلون لها منصة ويرفعونها عليها، فإذا دخلت النساء ونظرت التي تجلس على المنصة لا يشكون في أنها العروس، ولا يشتبه عليهم مكانها بمكان غيرها، ولا يضيه عليهم مكانها بمكان غيرها، ولا يظنون أن العروس غيرها، بل هي العروس لأنها على المنصة. هذا معنى كلمة النص، ما لا يحتمل غير معنى، يعني غير معنى واحد. قال: كزيد في رأيت زيدا، كزيد في رأيت زيدا. رأيت زيدا هنا معناها رأيت زيدا فقد حدد الذي رآه، حدد الذي رآه فلم يرى إنسانا آخر، كأنه يقول رأيت زيدا لا عمرا ولا عليا ولا غيره، رأيت زيدا. فهذه الكلمة لا تطلق إلا على قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله على العبد في اليوم والليلة، خمس صلوات. ومعنى كلمة خمس صلوات، خمس صلوات افترضهن الله على العبد في اليوم والليلة، إذن فليست ستة وليست أربعة وليست إلا خمسة، لأن كلمة خمسة لا تحتمل إلا هذا. قال الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا لون آخر من ألوان الخطاب القرآني، أسلوب آخر من أساليب القرآن الكريم، وكذلك هو موجود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي لغة العرب، يستعملون الظاهر. الظاهر وهو أن تقول كلمة تحتمل معنيين، لكن معنى منهما راجح والمعنى الآخر مرجوح، معنى منهما قريب والمعنى الآخر بعيد. المعنى الأول يأخذ مثلا 51 إلى 99%، والمعنى الثاني يأخذ 49 إلى 1%، فهذا المعنى أرجح من هذا المعنى، هذا المعنى أقرب إلى الذهن من هذا المعنى، هذا يسميه العلماء الظاهر، والآخر يسمونه المؤول. هذا الظاهر القريب، والبعيد يسمونه المؤول. قال كالأسد في رأيت أسدا، حينما تسمع إنسانا يقول رأيت أسدا، الذي يتبادر إلى ذهنك هو المعنى القريب الذي فيه رأيت أسدا، يعني أسدا حقيقيا حيوان. ذهنك هو المعنى القريب الذي فيه رأيت أسدا، يعني أسدا حقيقيا حيوانا مفترسا له أربعة أرجل ويفترس صيده، وكذلك هو ملك الغابة، يأتي في ذهنك الأسد الحقيقي. قال فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه فيه حقيقة، ومحتمل للرجل الشجاع بدله، يمكن أن يقصد ذلك القائل لا ما فهمته من المعنى القريب الحقيقي، وإنما يقصد المعنى البعيد، فيقول رأيت أسدا، وهو يريد أن يخبر أنه لقي رجلا قويا شجاعا مقداما، ففي معنى البعيد وهو معنى الإيه؟ وهو معنى الشجاعة، فأراد الرجل الشجاع. هنا كلمة الأسد أصبح لها معنيان، المعنى الأول ظاهر حقيقي، لأن العرب تطلق هذه الكلمة في الأصل على الحيوان المفترس، فلهذا هو حقيقة في الحيوان، وتعني أيضا معنى ثانية وهو الإنسان الشجاع، الرجل القوي القادر، الرجل المقدام، وهذا على سبيل المجاز، كأنك شبهت الرجل الشجاع بالأسد ثم حذفت التشبيه حتى تقول للذي يسمعك إنه فعلا أسد على الحقيقة وليس المجاز، يعني ليس مشبها بالأسد فله بعض صفاته، بل إنه أسد فعلا. وهكذا، فالظاهر ما احتمل أمرين أحد فله بعض صفاته بل إنه أسد فعلا. وهكذا، فالظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. قال فإن حمل على الآخر لدليل فمؤول. فمؤول ما معنى مؤول؟ يعني إذا كان اللفظ يطلق على معنيين، معنى ظاهر واضح ومعنى بعيد خفي، وأردت أنت أن ترشح لدى السامع، أن توضح للسامع أنك لا تريد المعنى الحقيقي وإنما تريد أن ترجح الآن المعنى المؤول، تريد أن تقول له: لا يخطر ببالك أن أطلق لك كلمة الأسد وتريد بها الحيوان الحقيقي، فتقوم إيه؟ تضع شيئا تجعله ظاهر، تجعله قريب من ذهنه. فمثلا تقول: رأيت أسدا يخطب على المنبر. كلمة يخطب على المنبر هذه ألغت في ذهن من يسمعك المعنى الحقيقي، لأن الأسد الحقيقي لا يخطب على المنبر. ورشحت الآن وقويت ورجحت أنك تريد الشجاع المقدام من الناس، رجلا شجاعا يخطب على المنبر جريء، فلذلك قلت رأيت أسد ثم قلت يخطب على المنبر، تلغي هنا المعنى الحقيقي وتضيف المعنى المؤول، المؤول تقدمه راجحا، فأنت الآن جعلت المؤول ظاهرا، فيسمى الظاهر بالدليل، الظاهر بالدليل، الظاهر بالدليل، يعني هو ليس ظاهرا وإنما الذي أظهره هو الدليل. إذن فقد صار المرجوح راجحا حينما أيدته قرينة أو أيده دليل في الكلام. قال كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. يخبر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن السماء بناها ربنا تبارك وتعالى وأنه بناها بأيد. قال ظاهره جمع يد الجارحة، جمع يد وهي الجارحة، اليد المعروفة للإنسان. قال ودل الدليل القاطع على أن ذلك محال على الله تعالى، فحمل على القدرة. ويريد أن يقول في هذا كلمة أيد جمع يد، وأن كلمة اليد لها معنيان: المعنى المؤول هو القدرة والقوة، والمعنى الظاهر هو الجارحة والعضو من أعضاء الإنسان مثلا. فنحن نترك هذا المعنى الحقيقي الظاهر ونذهب إلى المعنى البعيد المؤول. لماذا نذهب إلى المعنى البعيد المؤول؟ قال لأن ذلك وهو المعنى بمعنى الجارحة هذا محال على الله تعالى، هذا محال. لكن إذا رجعنا إلى هذه الآية سنجد أن جمهور السلف وجمهور الخلف لا يذهب أحد منهم على الإطلاق في هذه الآية إلى مسألة اليد أبدا، كلهم يذهب أحد منهم على الإطلاق في هذه الآية إلى مسألة اليد أبدا، كلهم يقولون إنها بمعنى القدرة، فاليد هنا ليست بمعنى اليد وهي الجارحة. فمعنى الآية والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وقدرة، ليست بمعنى الجارحة، ليست بمعنى الجارحة. ولذلك لما تطالع المصحف تجدها كتبت بيائين: والسماء بنيناها بأيد، كتبت الباء والهمزة وبعدها ياء وياء. الياء الأولى وضع عليها صفر مستدير لا تنطق، والياء الثانية وضع عليها سكون بأيد. هكذا هذا الموضع، ليس حديث وأهل الكلام، ليس من هذا الموضع. وإذا أردنا أن نمثل بمثال على مذهب صاحب الكتاب فإننا نمثل مثلا بقول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، عفوا، يد الله فوق أيديهم. فكلمة يد هنا اختلف فيها العلماء على مذهبين. مذهب يقول إن اليد بمعنى اليد المعروفة لكنها لا تشبه أيدي الناس، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعضهم يقول ليست اليد هنا بمعنى اليد، وإنما معناها القدرة، وإن كانت اليد ظاهر أنها بمعنى اليد، إلا أننا لا نحملها على معنى اليد هنا بالنسبة لأنها بمعنى اليد إلا أننا لا نحملها على معنى اليد هنا بالنسبة لله، وإنما نحملها على معنى القدرة، وهو المعنى البعيد، وهو المعنى المجازي، وهو المعنى المؤول. ويستدلون بهذا الدليل الذي استدل به الإمام السيوطي رحمه الله، وهو: ودل الدليل القاطع على أن ذلك محال على الله تعالى، يعني وهو عدم مشابهته عز وجل للإنسان، لأن الإنسان حادث وربنا تبارك وتعالى أول بلا ابتداء. قال: فحمل على القدرة، هذا على مذهب العلماء الذين يذهبون إلى تأويل هذه الآية، يقولون إن اليد في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم محمولة على القدرة تؤول بهذا الدليل. أما من سواهم من العلماء ينازعونهم ويقولون نمرها كما جاءت، وهذان مذهبان معروفان مشهوران بين العلماء وبين الدارسين، ومحل تفصيل هذا في علم أصول الدين وفي علم العقائد والتوحيد. أما المثال الذي ذكره الشيخ هنا فليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، وإنما أجمع السلف والخلف، أجمع الأولون والآخرون، ولم يخالف أحد في أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ليست من الآيات التي يختلف فيها. فنحن ومن سوانا، سواء كنا في صف أو في الآخر، لا نختلف على أن السماء بنيناها بأيد، الأيدي هنا ليست جمع يد، وإنما المقصود منها القدرة. بهذا أجمع العلماء، ولذلك يقول ابن عباس: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة. وابن عباس لا يؤول الآية الآن، وإنما هذا معناها في لغة العرب، بأيد معناها بقوة. قال بعد ذلك: النسخ. النسخ يعني انتقل إلى موضوع من الموضوعات، أسلوب من أساليب القرآن الكريم وأساليب سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي ورد بها الخطاب القرآني، يسمى هذا المبحث النسخ. قال: النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب، رفع الحكم الشرعي بخطاب. إذن خاطبنا الله تبارك وتعالى بخطاب، لا، ثم جاء خطاب آخر من ربنا تبارك وتعالى أو من نبينا صلى الله عليه وسلم يلغي هذا الحكم ويجعل مكانه حكما آخر، أو يلغي هذا الحكم دون أن يجعل مكانه حكما آخر. إذن فهما مرحلتان: المرحلة الأولى أنزل الله عز وجل أو قال رسوله حكما معينا، ثم المرحلة التي بعدها ألغى وأزال الله عز وجل أو رسوله هذا الحكم. هذه العملية التي تمت على مرحلتين اسمها النسخ. إذن فقال: رفع يعني إزالة الحكم الشرعي الذي جاء قبل ذلك بخطاب جديد يأتي بعده، ينسخ الحكم الأول سواء وضع لنا حكما جديدا أو لم يضع ذلك. ونضرب الجديد يأتي بعده، ينسخ الحكم الأول سواء وضع لنا حكما جديدا أو لم يضع ذلك. ونضرب لذلك مثالا: فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوجه إلى قبلة يصلي إليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلة بيت المقدس، وظل على ذلك زمانا يصلي هذه الصلاة إلى قبلة بيت المقدس، ثم نسخ الله، أزال، ألغى الله هذه القبلة وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جديدا فيه حكم جديد، هي هذا الحكم هو وجوب استقبال قبلة أخرى وهي الكعبة المكرمة. إذن فالخطاب الأول على تفصيل يأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا نتصور معنى النسخ أنه إزالة للنص الأول أو إزالة للحكم الذي تضمنه النص الأول، سواء أتى بحكم جديد أم لم يأتي بحكم جديد، هذه أنواع سنتكلم عليها الآن، لكن نتعرف الآن على معنى النسخ. قال: فخرج بالرفع الثابت بالبراءة الأصلية. معنى أن الله عز وجل رفع خطابا معناها أنه كان هناك خطاب من الله، لكن في مسألة البراءة الأصلية يعني حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يفعلون الأشياء جميعا من قبيل أن الله تبارك وتعالى أباح لهم، أو من قبيل أن الله تبارك وتعالى لم يخاطبهم بعد، فلم يكن الناس ليسألون عن شيء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ذمتهم خالية، لم يبعث الله إليهم رسولا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فذمة الناس خالية، لا يطالبون بواجب ولا يطالبون بحرام، لا يقال لهم لماذا لم تفعلوا ولا يقال لهم لماذا فعلتم حتى يأتي رسول فيبين لهم ذلك. فمثلا لو أنهم كانوا يشربون الخمر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحرم عليهم الخمر، هذا لا يقال فيه نسخ، هذا لا يقال فيه نسخ. كانوا مثلا لا يصلون ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، وبين لهم الصلاة بيانا قوليا وعمليا، أمرهم الآن بالصلاة، فهذا أيضا لا يسمى نسخا. إذن فعملية التشريع لما لم يكن هناك فيه شرع سابق منه صلى الله عليه وسلم أو من ربنا، هذا لا يسمى نسخ، إنما النسخ هو عملية خطاب أول من الله ثم خطاب آخر نزل يلغي هذا الخطاب الأول أو يلغي حكمه. أما أن يأمر الله بأمر لم يكن يعمله الناس أو ينهى الله شيء عن شيء كان الناس يفعلونه، هذا لا يسمى رفعا ولا يسمى نسخا، وإنما هذا مجرد تشريع. قال: الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، هذا لا يسمى نسخ. قال: والمخرج بغاية ونحوها من المخصصات. المخرج بغاية يعني الذي حدد الله تبارك وتعالى فيه الوجوب أو الحرمة بزمان معين أو بحال معين. نضرب لذلك مثالا، قال الله تبارك وتعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كلمة ولا تقربوهن حتى يطهرن هو حظر، منع، نهي من الله تبارك وتعالى للإنسان المسلم الرجل أن يقرب المرأة، أن يطأها وهي عليها الحيض في أيام الدورة، في أيام نزول. هذه هي الغاية، هذه هي المدة، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهل هذا يسمى نسخ؟ هل عملية إتيان الرجل امرأته بعد أن كان محظورا عنها كان محظورا بدليل ثم جاء دليل ففك هذا الحظر، هل هذا الدليل الجديد ناسخ للدليل الأول؟ لا، لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما خاطبه خاطبه بخطاب واحد، هذا الخطاب حدد فيه وضعا معينا وحالا معينا وقتا وزمنا معينا حرم فيه عليه أن يفعل ذلك. فإذا مضى هذا الزمان وهذا الوقت والحال حل له أن يفعل، حل له أن يطأ امرأته. فهذا عملية إعلام وتعريف وتبيين وإذن، وليست عملية نسخ. النسخ يقتضي أن يكون هناك حكم سابق بخطاب ثم يأتي خطاب آخر فيلغي الخطاب الأول. قال: وبقولنا بخطاب، الرفع بالموت والجنون ونحوهما، رفع الحكم هذا هو النسخ، رفع الحكم الشرعي بخطاب، بخطاب يعني خاطبنا الله من خلال آية، خطاب مباشر، أو خاطبنا من خلال نبيه بحديث، خطاب عن طريق النبي يعني غير مباشر. فهنا إذا ما الإنسان مات ارتفع عنه التكليف، إذا الإنسان جن ارتفع عنه التكليف، فهل هذا يسمى نسخ؟ هل نقول عن من مات نسخ الشرع في حقه؟ هل نقول عن من جن أصابه الجنون هذا يسمى نسخ؟ هل نقول عن من مات نسخ الشرع في حقه؟ هل نقول عن من جن أصابه الجنون هل نقول نسخ الشرع في حقه؟ طبعا لا، لا نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا انتفاء للمكلف، فمناط التكليف ليس موجودا، وهو العقل أو وهو الإنسان في حالة الموت، العقل في حالة الجنون والإنسان في حالة الموت. لكن لم يأتي خطاب آخر من الله تبارك وتعالى ليرفع عن الإنسان هذا الإيه؟ هذا الحرك. جميل؟ تمام. قال: ويجوز النسخ إلى بدل، يجوز النسخ إلى بدل، يعني يلغي الله تبارك وتعالى حكما ويعطينا حكما بدله، هذا نوع من أنواع النسخ. قال: كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبالنا بدلا منها القبلة الجديدة وهي بيت الله الحرام الكعبة، فهذا نسخ إلى بدل. قال: وإلى غيره، يعني ويجوز النسخ إلى غير بدل، أن ينسخ الله شيئا، أن ينسخ الله حكما، أن يلغي الله ويرفع حكما ولا يعطينا البدل. قال: كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لما أكثر الناس السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلزمهم من أمور دينهم وما لا يلزمهم حتى من أمور دنياهم، ووصلت المسألة إلى إيذاء مشاعر بعض الناس، كمثل رجل سأل فقال: يا رسول الله من أبي؟ فغضبت لأجل ذلك أمه، واعتبرت أن ذلك تفتيش في أمر يتهمها في أمر من أبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك فلان الذي هو أبوه فعلا. فغضبت أمه لأجل ذلك. وأكثر الناس على النبي السؤال، حتى إن بعض التشريعات نزلت بتحريم بعض الأشياء التي كانت حلالة، فصار هذا باب من أبواب التضييق على المسلمين، وهو المعنى الذي قال الله عز وجل لأجله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهنا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، كانوا فقراء، فأوجب الله على من يريد أن يسأل سؤالا أن يأتي بصدقة يتصدق بها لله قبل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يخص. وهنا وقف الناس أمام حاجتهم وأسئلتهم، فجعلوا أسئلتهم على قدر حاجتهم تماما. ثم جاءت آية فنسخت هذا، وهي قوله تعالى في الآية التي بعدها في سورة المجادلة كذلك، آية 13: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فإذا هذه الآية الثانية نسخت الآية الأولى ولم تعطهم بدلا، لأنهم كانوا يطيعون الله ويطيعون رسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، كانوا يفعلون هذه الأشياء، فلم يأتي بدل في هذا الموضع. إذن فالنسخ هنا نوعان: نسخ يأتي بدل منه ونسخ لا يأتي بدل منه. قال: وإلى بدل أغلظ، يعني النسخ إلى بدل له أحوال هو أيضا، النسخ إلى بدل هو أيضا له أحوال، أن ينسخ شيئا خفيفا ويعطيهم شيئا أشد منه، شيئا شديدا، فهو هنا ينسخ إلى بدل أغلظ. قال كان أن ينسخ شيئا خفيفا ويعطيهم شيئا أشد منه، شيئا شديدا، فهو هنا ينسخ إلى بدل أغلظ. قال كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية الثابت بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بتعين الصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مر تشريع الصوم في الإسلام بمراحل، كان من هذه المراحل أن الإنسان مخير بين أن يصوم أو أن يطعم مسكينا عن هذا اليوم، في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الصوم فدية فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ثم جاء بعد هذا قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من كان حاضرا إلا المريض، ومن كان مسألة الصيام ومسألة الإطعام. ثم جاء بعد ذلك تعيين الصيام، ألغى الله التخيير، ولا شك أن هذا نوع من الشدة، ولذلك يقول وإلى بدل أغلظ. قال وإلى بدل أخف، وإلى بدل أخف كنسخ العدة عاما بأربعة أشهر وعشرة. من المواضع التي يتكلم العلماء فيها في مسألة النسخ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى في عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، يقولون كانت في مرحلة من المراحل في بداية الإسلام سنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن فالمرأة بهذه الآية تعتد على زوجها عاما كاملا. ثم جاءت آية أخرى جعلت هذا العام أربعة أشهر وعشرة أيام فقط، فقال الله تبارك وتعالى في الآية التي حددت ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن فهذه مرحلة وهذه المرحلة التي بعدها، خطاب جاء بحكم وجاء خطاب بحكم آخر، فهذا الحكم الجديد هل هو أخف أو أغلظ من الحكم الأول؟ الحكم الأول كان سنة، والحكم الأخير صار أربعة أشهر وعشرة أيام فقط. إذن فهذا تخفيف، إذن فالبدل هنا في هذه المرة جاء خفيفا، فمرة يكون البدل غليظ ثقيل، ومرة يكون خفيف يخفف. قال كنسخ العدة عاما الأخف، ولم يذكر النوع الثالث، والنوع الثالث هو البدل المساوي، البدل المساوي، وهو أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يتجهوا إلى بيت الله الحرام بدلا من أن يتجهوا إلى بيت المقدس، هذا استقبال القبلة في الصلاة وهذا استقبال للقبلة في الصلاة، وهما متساويان في العمل، ليس واحد منهما بأشق من الآخر، هما متساويان في التكليف، متساويان في المشقة، إن كنا إن فيهما مشقة، فهذا مساو لهذا. إذن فالنسخ يكون لغير بدل ويكون لبدل، والذي يكون لبدل يكون لبدل أخف أو بدل أغلظ أو بدل مساوي. قال ونسخ السن ونسخ الكتاب به، يعني الآيات تنسخها آيات بدل أغلظ أو بدل مساوي. قال ونسخ السن ونسخ الكتاب به، يعني الآيات تنسخها آيات، الكتاب ينسخه كتاب مثله، بمعنى أن الحكم الموجود في القرآن الكريم ينسخه حكم آخر تأتي به آية من القرآن الكريم، فهنا بعض الكتاب ينسخ بعضا. قال كآية العدة والصوم، حينما ذكرنا الآن آية الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذه فيها تعيين الصوم، نسخت الحكم الذي كان قبل ذلك وهو التخيير بين الصوم والإطعام، وهو قوله عز وجل ها قال فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية. هذه آية وهذه آية، الذي نسخ القرآن قرآن، وكذلك في آية العدة نسخ القرآن، هنا هو القرآن الذي نسخ القرآن هو القرآن، إذن فالقرآن ينسخ بعضه بعضا. قال وبالسنة، يعني ينسخ القرآن الكريم حكم أتت به آية من الآيات، فينسخ الله هذا الحكم بواسطة حديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما مثال ذلك؟ قال كنسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هنا يأمر الله تبارك وتعالى الإنسان إذا مات وله خير، يعني مال، وأراد أن يوصي فليوصي لوالديه والأقربين، فهنا يوصي لهم رغم أنهم وارثون، رغم أنهم وارثون، فالوالدان يرثان ابنهما على كل حال، لا يمتنع الأب في حال من الحالات عن الميراث، بل ربما يأخذ مرتين، مرة بالإرث ومرة بالإيه، مرة بالفرض ومرة بالعصبة. والأم لا تمنع بحال، لا تحجب بحال، وإنما ترث في جميع الأحوال. فهنا وصى لمن يرث، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وقال لا وصية لوارث، فألغى النبي الحكم الموجود في القرآن الكريم بهذا الحديث، ولا غضاضة في هذا، لا مشكلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لأن النبي يوحى إليه، كما هذا القرآن وحي فكذلك هذه السنة وحي، كلاهما وحي. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا انتبهوا، ألا معناها انتبهوا، إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وقد قال الله تبارك إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال وهي بهما، يعني السنة تنسخ بالكتاب وتنسخ كذلك بالسنة، السنة تنسخ بالكتاب والسنة تنسخ بالسنة. قال كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاءت آية في القرآن الكريم تخبرنا بأن نتوجه إلى القبلة الجديدة وهي الكعبة المشرفة، ونترك القبلة القديمة وهي بيت المقدس. هنا السؤال، الناسخ الذي أمرنا بالخطاب الجديد آية، طيب ما هو الحكم المنسوخ؟ أن نتوجه إلى بيت المقدس، لا بد حين توجه النبي إلى بيت المقدس الناسخ الذي أمرنا بالخطاب الجديد آية، طيب ما هو الحكم المنسوخ؟ أن نتوجه إلى بيت المقدس، لا بد حين توجه النبي إلى بيت المقدس في الصلاة توجه بخطاب، أين هذا الخطاب؟ هذا الخطاب هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يوجد في القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره آية قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم توجه في صلاتك إلى بيت المقدس، وإنما هذا فعله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عن طريق السنة. إذن فهذا حصل بالسنة وهو التوجه إلى بيت المقدس، وجاء القرآن الكريم فألغى حكم السنة وأعطى النبي حكما جديدا وهو التوجه إلى البيت الحرام الكعبة. إذن فنسخ القرآن السنة، والأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم شيئا جديدا، وهذا واضح في المثال الذي ذكره، قال كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهنا النبي يقرر أنه في وقت من الأوقات سابق قال لهم لا تزوروا القبور، ثم جاء في هذا الوقت الجديد وقال لهم زوروا القبور، وألغى النبي الحكم الأول، كان نهاهم ثم أمرهم وقال لهم إن النهي الذي كنت قلته لكم ملغي، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. السؤال هنا لماذا يكون النسخ، لماذا يحصل النسخ؟ النسخ من مسألة الخفيف إلى الثقيل كان تعويدا، يعود الله تبارك وتعالى عباده على الشيء على المسألة شيئا فشيئا. وأيضا التخفيف من الله عز وجل رحمة من الله عز وجل رحمة، وأيضا إذا كان من ثقيل إلى خفيف فهو رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده، خفف عليهم. طب فإذا كان من خفيف إلى ثقيل هو اختبار يختبر الله تبارك وتعالى به الناس، اختبار يختبر الله عز وجل به الناس، من يسمع ومن يطيع. ولذلك حكم كثيرة جدا يعني ربما نقف عليها إن شاء الله إذا تكلمنا فيما يأتي عن النسخ في كتاب آخر نختم به إن شاء الله هذه المرحلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا.